نحن نقول لا يمكن أبدا. هم من مبادئهم يقول لا يتصور أن يكون اقتصاد بلا ربا، هذا كلامهم، وهذه من مبادئهم، من مبادئ الأمم المعاصرة والأمم المغربية، يقول لا يمكن، لا يتصور. ومع الأسف أن هذا حتى في 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 نفوس بعض المسلمين، بعض المتعلمين والمتخصصين الاقتصاديين، مع الأسف يقول لا يتصور أن تقوم أمة بدون ربا، كيف يكون اقتصاد أمة بلا ربا؟ هذا لا يمكن. نحن نقول في ديننا لا يمكن، لأن الربا محسوب ولا يمكن. الذين يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه من الشيطان المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، محسوم عندنا ولا يمكن نقول فيها مساومة إذا كنا أهل عقيدة صحيحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن يطيق حربا من الله مع الله ورسوله؟ ما يمكن. إذن لا يمكن. وطبعا الآن واضح أن حتى الأمم الكافرة ما قامت على الربا ولا يمكن تقوم على الربا، وفساد اقتصاده وفساد اقتصاد الأمر كلها الآن في قضايا التضخم والتضخم والانهيارات كلها نتيجة الربا، ولا يمكن يقوم الربا. لكن ليست القضية يعني الذي يريد أن نقرره هنا، ليست أن نناقشهم، قضية أن تكون عندنا مبدأ ما دام ديننا قال لا يعني لا، سواء فهمنا أو ما فهمنا، هذه العقيدة. وإلا لا شك طبعا حينما قال لا هو ما قال لنا حقيقة لا. فمن عقيدتنا ومن تمام عقيدتنا أن ما جاء به ديننا مسلم سواء فهمنا العلة أو لم نفهم، لأنه جاء من عند الله وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، هذه عقيدتنا ويجب أن يكون كذلك. إن لم يكن كذلك العقيدة فيها خلل. لا يجوز أن يكون في صدورنا حرج أبدا مما جاء به قرآننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، مهما أرجف المرجفون ومهما كتب الكاتبون ومهما لبس الملبسون. ولهذا لا يمكن تكون موادة مع محادة أبدا. فهذه القضية يا إخواني قضية كبيرة جدا وقضية حاسمة، ولا مانع أن 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 نطيل فيها الحقيقة، وبخاصة يا إخواني نريد أن نقارن بين ضعف الأمة في القرون السابقة وبين ضعفها الآن. الأمة لا شك أنها من بعد الخلافة الراشدة أصابها شيء مما أصاب من الضعف، وبدأ دخل فيها بعض الخلل، وأيضا أصابتها يعني قامت دولة أموية وضعفت، ثم الدولة العباسية وضعفت، ثم جاء التتار واجتاحوا العالم الإسلامي، وأيضا جاء الصليبيون وأيضا حكموا حوالي أكثر من 100 سنة في 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 بلاد الشام. لكن طوال، وهذا نريد أن نقرره، طوال الضعف الذي أصاب الأمة في هذه الأعصار، في الأعصار السابقة، لم يكن أبدا قد مس العقيدة. كان الضعف مثل ما يقال ضعف عسكري، ضعف اختلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وكان تنازع على الكراسي حينما ضعفت الدولة العباسية في 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 عهدها الثاني، وقامت الدويلات بويهية الأخشيدية، دويلات صغيرة قامت في الموصل وفي بلاد الشام وجهات بلاد فارس وخراسان، كان في 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 دويلة ضعيفة قامت، لكن ما كان في المسلمين البت شك في دين الله عز وجل. ما كانوا يشكون في أن القرآن حق، وما كانوا يشكون في أن القرآن حق، ولا أن الرسول حق، ولا أن الإسلام حق أبدا. بدليل أن التتار لما غلبوا واجتاحوا العالم الإسلامي وسقطت بغداد ووصلوا إلى مشارف الشام وحكموا، أرادوا أن يضعوا دستورا خليطا من الإسلام والنصرانية والهندوكية والفارسية، ووضع كتاب شنكيز خان، وضع كتابا سماه الجاسق أو الياسق، وأراد أن نلزم به المسلمين. يقول ابن كثير رحمه الله كان هذا محل سخرية، ما كان يعني على الرغم من المسلمين مهزومين عسكريا، المسلمون كانوا مهزومين عسكريا، والسيطرة كانت للتتار، التتار كانوا بربر وليسوا على دين وكانت لهم الحكم، لكن ما شك المسلمون ذرة واحدة في أن كل ما عند هؤلاء باطل أبدا، ما كان عندهم أي شك، وكانوا يسخرون من جاسق وياسق. فكان يكفي أن يقوم مصلح مثل صلاح الدين أو شيخ الإسلام تيمية ليحرك القمة فتقوم على طول مباشرة، لأن ما عندهم شك في الدين، وما عندهم في شك أن الحق هو ما عندهم، وأن الحق في القرآن، وأن الحق في الإسلام، وأن الحق فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ما عندهم أي ذرة شك. إنما كانت هزائم عسكرية فقط، والهزيمة العسكرية قد ما تكون مشكلة لأن أيام ندولها بين الناس، لكن المشكلة لما تكون خلف العقيدة. النصارى بقوا في الصليبيون بقوا في بلاد الشام 100 سنة، جاء صلاح الدين ومجرد حرك الأمة واكتسحوا على طول، ما جلسوا. لكن وقتنا الحاضر الصليبيون أدركوا سر قوة الأمة حقيقة، حاربوا العالم الإسلامي أكثر من 100 سنة حروب صليبية، وما كانوا ينتصرون أبدا إلا في مواقع يسيرة، بل لم يكن ثمة انتصار، كانوا المسلمون هم الأقوى. فرأوا حقيقة أن قضايا الحرب العسكرية لا تفيد ولن تجدي أبدا، فذهبوا إلى الحرب الفكرية، وهو ما يسمى بالغزو الفكري. وبالفعل خططوا لهذا من أكثر من 400 سنة، والشيء مكتوب ومدون لا يأتي من رأسه. كانوا يرسلون البعوث ويرسلون المندوبين لجميع ديار المسلمين من شرق المسلمين إلى غربه، إلى أدغال الجنوب شرق آسيا، إلى البلاد الشام وفارس وإيران وخراسان وما وراء النهر وجزيرة العرب وشمال أفريقيا وأدغال أفريقيا، وكتابة محفوظة مدونة. كان المندوب منهم يذهب ويجلس في المنطقة التي يرسل إليها، قد تكون جزيرة العرب أو جزء من جزيرة العرب، فيأتي بدقائق وتفاصيل المنطقة من حيث رجالها ومن حيث أشجارها ومن حيث مياهها ومن حيث أنهارها، بل كانوا يأتون إلى مكة ويدخلونها ويتسمون بأسماء إسلامية ويدونون كل ما يجري وكيف أن المسلمين يأتون وكيف الأقطار الإسلامية تأتي بشكل دقيق دقيق منتهى الدقة. فكانوا يعني مندوبين إلى قومهم في تفاصيل أدق التفاصيل، حتى إنهم كانوا يرسمون السحنات والوجوه ويقول هذا وجه يماني وهذا حضرمي وهذا نجدي وهذا حجازي وهذا تركي وهذا مصري وهذا موصلي وهذا كردي، برسوم بشكل أدق من الدقائق، وهذا موجود ومدون، والأشجار والأنهار وأنواع التربة ووصف المناخ والنوم والليل والنهار بشكل أدق من الدقيق، وما كتبه مدون، هذا كله مدون، بل حتى أحيانا إحصائية سكانية يذكرون من قبل 400 سنة ومكتوب. فكان توجههم توجها فكريا، وبالفعل مع الأسف أنه تغلغلوا فكريا ونبتت نابتة في المسلمين وتلقت علوما من هناك وأصابهم حتى شكوا في دين الله. فلما كان الشك في دين الله انتهت القضية. ومن هنا يا اخوان جاء قضية الولاء والبراء وقضية أن لا يكون في نفسك حرج من الدين. أما إذا كان في نفسك حرج ومع الأسف كما قلنا لكم كثير المثقفين وكثير المتعلمين عندهم حرج عندهم شك ما عندهم قناعة بدين الله عز وجل وما عندهم قناعة بأن السلاح الوحيد هو سلاح العقيدة ما عندهم قناعة. ولهذا أصابهم ما أصابهم وجاءت قضية التشبه وجاءت قضية الإعجاب بالكفار والرضا عن إحوال الكفار والشعور بالذلة والشعور بالتبعية والشعور بالضعف والشعور الداخلي. ما جاء الكفار هو محل العزة ومحل القوة ومحل الإعجاب وما عندنا هو محل الضعف ومحل كما يقال التخلف يسمونه تخلف. هذه هي القضية. وهنا أدركتم قضية الولاء والبراء وقضية صحة المعتقد. وحينئذ افهموا أيضا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بين ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. كم تمتلئ صدور كثير من المثقفين بالحرج ما عندهم قناعة بدين الله ما عندهم قناعة بحرمة الربا بل حتى الزنا نسأل الله السلامة حتى ما يسمونها بالفن وكل وسائل الخناعة والخلاعة كل عندهم هذه أشياء فن وهذه أشياء يعني أنتم شدين على أنفسكم وأنتم كذا وكذا وكذا فكل هذا هو أسباب انهيار الأمة من أراد إلا بهذا ولا يمكن تكون سبب للتقدم أبدا ألبتة. عندهم خلل في أنفسهم وعندهم شك القضية كبرى كما أنها قضية واضحة. طبعا كما قلنا لكم قضية التعامل مع الكفر شيء آخر قد نعرض له في قد يكون في غير هذه الجلسة وقد تكون في الجلسة القادمة لا مانع نتحدث عنه في قضية التعامل في مثل قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم في الدين وأخرجكم من دياركم. هذه أيضا من قضية العقيدة لكن نحن الآن نقرر قضية الحسم في الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يمكن أن تكون في عقيدتك أن تحب وأن تود ويود قلبك من حاد الله ورسوله. ما معنى حاد الله؟ يعني عانده يعني رفض الدين ورفض ولم تتولد في قلبه قناعة نحو ما قال الله وقال رسوله. هذا لا يمكن أن تقف معه على خط واحد أبدا ولا يجوز. ويجب أن تكون في ذلك حاسما لا تتردد في ألبتة لأمرين. أولا لأن يقينك وعقيدتك أن ما جاء عن الله هو الحق وأنه لا حق سواه ويجب أن يكون ذلك. لا يمكن أن يكون عند غير المسلمين حق وما كان من عند غير من حق فلا بد ان يكون متفقا مما عندنا. بمعنى لا يمكن ان يكون عندهم حق يخالف ما عندنا ابدا. فما كان عندهم من حق فلا يمكن الا ان يكون ديننا موافقا عليه متفقا معه ابدا. واذا لم يكن كذلك فهو ليس بحق. فاذا استقر هذا عندك وكانت هذه العقيدة إذا لا يمكن أن تقبل أو أن تساوم. فكيف إذا كانت محادة بمعنى معاندة ومناوأة ورفض كيف أنا أقبل إنسان يرفض ديني ويرفض مبادئي ويرفض ما قرره قرآني ويرفض ما قرره نبيي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم مهما كان ولو كان آباءك ولو كان ابنك ولو كان أخاك ولو كان زوجك ولو كان أقرب قريب لا تقبل أبدا ولا 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 تساوم. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجسد فيهم ذلك غاية التجسد، تركوا أموالهم وأوطانهم وأهليهم وآبائهم وأمهاتهم، ما 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 قبلوا أي مساومة. ولا يمكن تنازل عن الدين أو التنازل عن مبادئ الحق الذي أنت عليه، لا يمكن. إذن يا إخواني، قضية الولاء والبراء وقضية كما قال الشيخ عبر الشيخ هنا أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. موالاة يعني يجعلهم أولياء. وأولياء ما معنى أولياء؟ بمعنى يطمئن إليهم وينتظر نصرتهم، لأن الولاية من النصرة، الولاية من النصرة. فلا يمكن أبدا أن تنتظر نصرا من الكفار، ولا يمكن أن تنتظر عزة عند الكفار، لا يمكن أبدا ممن حد الله ورسوله، ولا يجوز أن تنتظر ذلك، ولا يتصور أن يكون ذلك. أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. إذن القضية محسومة وواضحة، ولا يمكن أن يساوم عليها مسلم أو أن يقبل أو أن يركن إلى 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 كفار أو إلى يهود أو إلى نصارى أو إلى مشركين أو منافقين، لا يمكن. وهذه لو فعلا لو غرست وتربى عليها أبناء المسلمين لتغير الحال تغيرا جذريا. لكن الذي يحصل مع الأسف العكس، هو أن الكفار جادون في طمح الهوية، في طمس الهوية الإسلامية، وفي حشو الأذهان بما يسمى بالغزو الفكري، وإظهار الخلل عند المسلمين والخنوع والذلة. مع الأسف أن هذا هو الذي كثيرا ما تفعله بعض مناهج التربية ووسائل الإعلام في المسموع والمرئي والمقروء والقنوات الفضائية إلى آخره، بينما كان حق المسلمين لتقوم قائمتهم ولترتفع رايتهم أن ينطلقوا من هذه القاعدة، لأن هذا هو الاستقلال الحقيقي. يعني كثير من المسلمين من الدول ترى نفسها أنها مستقلة، والاحتفال باليوم الوطني وعيد الاستقلال، أي استقلال يا أخي؟ ولا شك الاستقلال مطلوب، لكن ما هو مفهوم الاستقلال المطلوب؟ ما هو الاستقلال؟ ومع الأسف كما يقال أنه خرج المستعمر من هذا ودخل مع الباب الثاني، كل أكثر من الموجودين كلهم يحملون مبادئ المستعمر وأفكار المستعمر ومناهج المستعمر، ما خرج. والاستقلال مطلوب، هذا هو الاستقلال. الاستقلال هو قاعدة الولاء والبراء، الاستقلال هو أن لا تتشبه. ولهذا كان القرآن حاسم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان حاسم في التشبه، أنها تشبه بالكفار، بل حتى في الملابس نهينا أن نتشبه بهم، لأن التشبه يؤثر على العقيدة. والإسلام، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له كتاب جميل أنا أنصح بقراءته، اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، كتاب مطبوع موجود وجميل، وكله بناه رحمه الله على قاعدة التشبه. التشبه في الأعياد، الآن شوفوا قيد عيد الميلاد، كل المسلمين مع الأسف إلا من رحمه إلا هذه البلاد والله الحمد، كلهم يعملون بالتاريخ الميلادي، وكلهم سنوات ميلادية، وإجازاتهم إجازات الميلاد. سبحان الله، هذه صورة صغيرة ما في أي، لا يكاد المسلمون يعرفون حتى ولا أشهر العربية ما يعرفونها، مسخ ومسخ، بينما هذا غير موجود إلا أقل من يمكن 50 سنة، ما كان موجود 60 أو 100 سنة بالكثير. راح كل هذا اكتسح، لماذا؟ كل شيء تغير، أشهر ميلادية وأعياد ميلادية ولا تكاد تجد أي هذه صور من صور الانهزام وصور من الخلل. وأي استقلال إذا أي استقلال عند المسلمين؟ بهذا تدركون قضية الولاء والبراء. وقضية المودة والمحادة. ولعلنا نكمل في الجلسة القادمة ونتكلم عن قضية التعامل، وأكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يرجو المال هو يدي أيضا زلخير يريد مزيد في موضوع السائل أخونا، يريد مزيد في موضوع الولاء والبراء إلى آخره. ولعل ما ذكرته إن شاء الله، لعلك كتبت الورقة هذه قبل أن أسترسل فيما سمعت، ولعل أيضا في الجلسة القادمة أيضا نزيد الأمر إيضاحا إن شاء الله. تقول السائلة: أنا امرأة في 60 من عمري، توفي زوجي ولي ابن يعمل فنان مغني وهو بار جدا، هل إذا أنفق علي يكون هذا المال حراما أم حلال، لأني أرفض أخذ شيء منه اعتقادنا ماله حرام؟ لا شك أن الذي يأتي عن طريق الغنى حرام، هل يطلق ما يسمى بالفن ولا عن طريق حرام، لا يجوز، وهو لأن نفس الطريقة هذه التي عليها المغنون لا تجوز ولا تصح، طريقة محرمة في الإسلام، والكسب فيها من الكسب المحرم. وما دام انك جزاك الله خير ترفضين هذا طيب، فكسب الربا وكسب عن طريق الغنى وعن طريق الرقص وعن طريق الفن والمسارح كل هذا لا يجوز، خاصة في المضامين التي نراها، المضامين التي نراها والقصة التي يأتون بها والطريقة التي يعرضون بها كلها تجوز، رجال ونساء وخلاعة لا يجوز. ما دام انك رافضة فاستمري على رفضك جزاك الله خيرا. يقول: بمناسبة إلى آخره، كتب أن الرسول سمح للنصارى بأداء عبادة في المسجد، لا أعرف هذا ولا أعرف هذا، إنما قد يكون دخل المسجد، بعضهم يقول قد يكون دخل مسجد المدينة النصارى، يمكن في نصارى نجران حينما كان ولاده دخل المسجد أو لا، حينما جاءوا إلى 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 تحاوروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مبسوط هذا في سورة آل عمران في آيات المباهلة وغيرها. يقول: كيف يكون الموقف من كفار يأتون إلى بعض بلاد المسلمين بمشروعات خيرية، كيف نعامل هؤلاء والتعاون معهم في هذه المشاريع تعد من الولاء لهم؟ كما قلنا لكم التعامل شيء آخر، وهذا سوف نتكلم عنه إن شاء الله في الجلسة القادمة. تعامل قد لا يلزم من التعامل الولاء، تعامل وبخاصة إذا كانوا أيضا ليسوا محادين لله ورسوله، ولأن تعرفون فيه أنواع الكفار الحربي والذمي والمعاهد، الكلام على الحربي، أما ما بينه وبينه ذمة أو بينه وبينه عهد أو بينه وبينهم أهل ذمة موجودين في بلاد المسلمين نصارى أو يهود أو نحو ذلك فهذا لهم تعامل معين، وهذا هو الذي سوف نتكلم عنه إن شاء الله في الجلسة القادمة. يقول: تناولنا السحور في فلسطين وأدركنا الإفطار في عمان، فهل يجوز لنا أن نفطر حسب توقيت عمان أم علينا أن ننتظر حسب توقيت فلسطين؟ لا، حسب توقيت البلد الذي أنت فيه. عمان إذا غربت الشمس في عمان فأنت تفطر، ولو كان موعد الإفطار في بلدك الذي صمت فيه أو تسحرت فيه لم يحن بعد، لأن العبرة في الموطن الذي أنت فيه. امرأة اعتمرت وهي ترتدي الذهب، فما حكم عمرتها؟ عمرتها صحيحة، الحلي لا يؤثر على موضوع الإحرام. رجل اعتمر وهو مستعمل مزيل للعرق، فما حكم عمرته. إذا كان وضع المزيل قبل الإحرام، طبعا هو مقصود المزيل العرق لأن في رائحة، لأنه معطر يعني، هذا مقصوده. فإذا كان وضعه قبل الإحرام ما في إشكال، الإنسان يتطيب قبل الإحرام ويبقى ولو بقي بعد الإحرام. أما إذا كان وضعه بعد الإحرام وهو جاهل أو ناسي لا شيء عليه. أما إذا كان متعمد ويعلم الحكم ومحتاج إليه وهو يعرف الحكم ومتعمد، فهذا عليه فدية التي هي فدية الطيب. وفدية الطيب إما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يذبح شاه. أما إذا كان جاهل أو ناسي فلا شيء عليه، أو إذا كان وضعه قبل الإحرام فلا شيء عليه. رجل كبير لا يستطيع الصوم أخرج ما عليه من فدية الإطعام في بلده قدر ما أفطر من أيام، ثم جاء للبلد الحرام لإكمال الشهر المبارك، فما المقدار الواجب عليه من الفدية، وهل أفضل إخراجها في مكة أم في بلده؟ الحكم واحد، في بلده أو في مكة كله واحد، الواجب شيء واحد. الفدية للكبير الذي لا يطيق الصوم يطعم عن كل يوم مسكينا، سواء في بلده أو هنا أو حتى لو أخرجها جميعا، إذا كان يعلم أنه لا يستطيع أن يقدر، حتى لو أخرجها 30 يوم من أول الشهر ما في معنى، في بلده أو في أي مكان. حصلت على منحة قطعة أرض من الدولة، وكانت النية في البداية السكن فيها، وتغيرت النية للاستثمار، فهل تجب الزكاة فيها بعد تغير النية أم لا؟ لا 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 تجب، لا ما فيه، لا زكاة فيها. ما حكم طواف الوداع للحائض؟ لا وداع عليها الحائض، لا وداع عليها. امرأة نوت عند الميقات بالعمرة دون أن تلبس إحرامها الذي أعدته العمرة، وبقيت بلباسها الذي عليها، ثم بعد طهرها اغتسلت ثم لبست الإحرام الذي أعدته، فهل عليها شيء؟ لا شيء عليها، لأن المرأة ليس لها إحرام معين، يعني ليس لها لباس إحرام معين تلبس أي شيء، لأن المرأة لا تجتنب المخيط، هذا الرجل هو الذي يجتنب المخيط. أما المرأة فبأي لباس أحرمت فإنه كافي، حتى ولو بملابسها المعتادة، حتى ولو بملابسها المعتادة، إنما الإحرام عندها أن تنوي وتلبي وتبقى محرمة بأي ثوب عليها. ولو غيرت ملابسها لا مانع، لو أنها غيرت ملابسها حتى ولو كانت ملابس الإحرام، لو لبست ملابس الإحرام ثم طال لبسها أو اتسخت أو صار فيها رائحة أو عرق أو نحو ذلك أو تمزقت وأردت أن تغير، ما في أن تغير. وكذلك الرجل إذا لبس ملابس الإحرام ثم أراد أن يغير، إما لأنه اتسخ وإما لأنه تمزق وإما لأي شيء، أو لأنه يريد أن يلبس إحرام متين لأن الوقت بارد، أو يضع إحرامين فوق بعض، ما في مانع له أن يغير ملابس الإحرام ويبدلها، ما في إشكال يعني. وله أن يغتسل أيضا، المحرم لو أراد يغتسل بعد الإحرام يغتسل في مكة ويغتسل في سكنه في الفندق في شقته في سكنه، ما في مانع. والمرأة كذلك يغتسل زي ولو كان محرم، إذا تضايق ولا اتسخ ولا في عرق ولا وراد أن يتنظف ما في مانع، إنما يجتنب الطيب، يجتنب الطيب والأشياء المعطرة. هل يجوز عمل عمرة لوالدي والإحرام من التنعيم، علما بأنني من أهل مصر وقد عملت عمرة لنفسي من يومين؟ لا مانع إذا كان والدك، إذا كان أبوك متوفى فلا مانع، أما إذا كان حيا وقادر على العمرة، هو قادر على العمرة ولم يسبق له أن اعتمر وهو قادر على العمرة، فلا بد أن يأتي بنفسه. أما إذا كان غير قادر فلا مانع أن يوكل، إذا وكلك أنك تأتي عنه بعمره، أو كان سبق أن اعتمر فلا مانع أيضا إذا وكلك. أما إذا كان متوفى فلك أن تأتي عنه بعمرة من التنعيم إن شاء الله. يقول لي دين على رجل 5000 ريال، من المفروض أن يردها من 2 سنين، ولكن الظروف الصعبة يرد كل 3 إلى 4 أشهر 500 ريال، وأحيانا لا يجد، فهل يجوز أن أسامح هذا الرجل وأعتبر هذا مبلغ زكاة؟ لا تسامحه، نعم جزاك الله خير، وهذا أما أن تعتبره زكاة لا. ما حكم لباس البنطلون والقميص الفرنجي؟ هو الأصل لا شك أن 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 لبس مثل هذا بقصد التشبه لا يجوز إذا كان مقصود التشبه بالكفار. لكن مع الأسف الذي حصل هو أن كثير من بلاد المسلمين غيروا لباسهم منذ فترة مع الأسف، نتيجة كما قلنا الاستعمار، ونتيجة أيضا أنه تولى حكم ديار المسلمين حتى من بعض من المسلمين ممن أخذ بتوجيهات الكفار وغيروا اللباس وغيروا حتى الأيام وغيروا الإجازات وغيروا مع الأسف، فنشأ المسلمون إلى أجيال مع الأسف وصار هذا هو الموجود في البلد. يعني ما تحس أن المقصود التشبه، وإنما نشأوا عليه جيلا بعد جيل، يمكن جيلين الآن كلهم، ولو أنهم غيروا يكون أحسن لو عادوا أحسن، لكن ما أظن يصل الحال إلى أنه يحسب من التشبه. لكن لو أن المسلمين يعني ناوأوا الكفار وغيروا فهذا هو أحسن. لا لا يكفي التنعيم، السؤال التنعيم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا